في باب الأطعمة وفي باب الأشربة أهل الحديث هم أكثر الناس عناية من جهة جمعهم للرواية بتطبيق أحكامها. ولهذا لما ذكر هنا لحم الإبل وأنه حلال بالكتاب والسنة والإجماع أراد بذلك ما يتعلق بالوضوء من لحم الإبل، فإن جمهور الفقهاء من أهل المذاهب لا يرون لزوم الوضوء من لحم الإبل، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، بل يرون أن لحم الإبل كغيره من اللحم الحلال إذا أكل فإنه لا يوجب وضوءا. وذهب الإمام أحمد في الصحيح من مذهبه إلى أن لحم الإبل يجب منه الوضوء، إلى أن لحم الإبل يجب منه الوضوء، والاعتبار بهذا فيما جاء في السنة في حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الإمام أحمد وغيره، وفي حديث جابر بن سمرة وقد أخرجه الإمام مسلم وغيره. وجاء في حديث جابر بن سمرة أن أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قيل أن أتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. وفي رواية قال إن شئت. فلما بين عليه الصلاة والسلام أن لحم الإبل أو أمر بالوضوء منه دل ذلك على لزومه، وإن كان الفقهاء كثير منهم رأوا أن هذا مما نسخ، قالوا لأنه إنما أمر بالوضوء منه لأنه قد مسته النار، وكان في أول الأمر كما في حديث جابر في السنن وغيرها كان يؤمر بالوضوء مما مست النار، وقال جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فبعض الفقهاء من أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة أجابوا عن هذه المسألة بأن هذا مما نسخ، ولكنك إذا نظرت في حديث جابر بن سمرة وجدت أن هذا ليس كذلك، لأنه لو كان مورد الحديث قبل النسخ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم إيش؟ لأمر بالوضوء من لحم الغنم باعتبار أنها قد مسها النار، أليس كذلك؟ فلما لم يأمر بالوضوء من لحم الغنم وأمر بالوضوء من لحم الإبل علم أن الحديث ورد بعد النسخ، علم أن الحديث ورد بعد النسخ. ومن الفقهاء الذين لا يذهبون إلى لزوم الوضوء من لحم الإبل يقولون إن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل العزم واللزوم، ولكن ظاهر الحديث على وجوب ذلك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو قول لكثير من فقهاء المحدثين. ولكن المسألة كما تعلم مسألة فيها سعة من جهة ما استقر عليه قول أئمة الفقهاء من المذاهب الثلاثة الأحناف والشافعية والمالكية، وأنهم لا يرون لزوم ذلك، وعليه فإن صلاة الحنفي باتباعه لأبي حنيفة لا يصح القول بإبطالها أو أن يؤمر بإعادتها، بل من اقتفى أثر إمام من الأئمة المعتبرين فإن فعله يكون صحيحا من جهة براءة الذمة وتبرأ الذمة بذلك. ولهذا كان المسلمون يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلاف اجتهاد أئمتهم، وربما صلى الحنبلي خلف الشافعي والشافعي لا يرى الوضوء من لحم الإبل وهلم جرا. فليس كل ما صار من مسائل الاجتهاد يوجب افتراقا، بل الأصل أن مسائل الاجتهاد لا يصح بها الافتراق، وإنما الافتراق يكون على مسائل كلية في الشريعة، وأما مسائل الاجتهاد فإنها لا يصح أن توجب افتراقا أو اختلافا على جهة التضاد. ولهذا تجد أن الشافعي إذا صلى فإنه يقنت في الصلاة، مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في سائر الصلوات، وإنما الذي جاء في السنة وهو مذهب أهل الحديث أنه قنت عليه الصلاة والسلام في النازلة، وقنت في المغرب، وقنت في الفجر، وفي غير ذلك من الصلوات. ومن أهل العلم من رأى أن القنوت ليس مشروعا مطلقا، ومن أهل العلم من توسع في أمر القنوت كما هو مذهب الإمام الشافعي وصاروا يقنتون في صلاة الصبح، فإذا صلى من لا يرى القنوت خلف من يرى القنوت فإن مصابته للجماعة هو السنة، ولا يصح أن يترك الجماعة لأن الإمام يقنت، بل يصيب الجماعة ويصلي الحنبلي خلف الشافعي والشافعي خلف الحنفي وهلم جرا، وما زال هذا دأب المسلمين في أكثر عصورهم، وإن كان يوجد في بعض مراحل التاريخ بعض التعصب لكن هذا طالع على الأصل. نعم.